أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال الرابعة: جواب مكاتبة الحمير الى الحجة عجل الله تعالى فرجه. ما زال الكلام في الروايات واستنطاق الروايات في مسألة القاعدة الثانوية، هل هي تساقط، توقف، تخيير؟ ذكرنا أقوال ثلاثة تقدمت، المصنف الآن في مقام الاستنطاق والاستفهام من الروايات. تقدم الكلام في روايات ثلاثة. الرواية الأولى كانت رواية الحسن بن جهم، ويبدو بأن دلالتها على المطلوب تام. رواية الحسن بن جهم تدل على التخيير، نعم لا التخيير مطلقا، وإنما التخيير مع فقد بعض المرجحات اللي عبر عنه المصنف، فقد بعض المرجحات في الجملة. أما الرواية الثانية والثالثة وهي رواية الحارث بن المغيرة، قلنا بأن دلالتها غير تامة، وكذلك مكاتبة عبد الله بن محمد أيضا دلالتها غير تامة لما ذكرناه من المناقشات فيها. إذن إلى الآن لدينا رواية واحدة فقط تدل على ماذا؟ على التخيير في الجملة. الرواية الرابعة: جواب مكاتبة الحميري. لعل المصنف عبر هنا جواب المكاتبة، هناك عبر ثالثة مكاتبة الحميري. ليش عبر هناك مكاتبة، هنا عبر جواب المكاتبة؟ المصنف هناك نقل المكاتبة يعني السؤال والجواب، أما هنا نقل فقط ماذا؟ فقط الجواب. لذلك عبر هناك مكاتبة، عبر هنا جواب المكاتبة، والأمر سهل. المصنف كما قلنا هنا ما ينقل السؤال، السؤال هكذا ورد، والحميري يسأل إمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بمكاتبة، يقول له: سألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، التشهد الأوسط، قام من عدة إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر عند القيام؟ واجب أن يكبر، يقول الله أكبر يقوم، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم أقعد. فكتب عليه السلام في الجواب، هذا السؤال بالنايدة يجه النوف، شنو الجواب اللي نقال المصنف؟ الجواب هذا واضح الآن، السؤال عن ماذا؟ من يقوم من التشهد الأول واجب يقول الله أكبر، لو يكفي أن يقول سمع الله لمن حمده. الإمام أجاب، يقول له: في ذلك حديثان، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. فعلى الرواية الأولى هذا يكبر، على الرواية الثانية لا يكبر. يعني على الرواية الأولى شو قلنا؟ إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير. هذا من التشهد إلى القيام، انتقل من حالة إلى أخرى ولا ها؟ إذن عليه التكبير. الرواية الثانية، خب نص في موردنا لعل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام، هسه هاي قام بعد التشهد كما في الركعة الثانية أو قام من دون تشهد كما في الركعة الأولى، بالنتيجة هذا قام بعد السجدة والجلوس، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. في محل كلامنا قام بعد القعود، كان متشهدا ثم ماذا؟ ثم قام، إذن لا عليه تكبير. واضح إن شاء الله؟ قال وكذلك التشهد الأول يجري في هذا المجرى، فيدخل تحت هاتين الروايتين، في رواية يقول عليه التكبير، رواية تقول ليس عليه التكبير. إيش الحكم هسه؟ هذا كلام للإمام. قال وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. كيف قلت تأخذ بالأولى تأخذ ماذا بالثانية؟ تقريب الاستدلال به بأن قول الإمام عليه السلام بأيهما أخذت كان صوابا، هذا يدل على التخيير، فإن الإمام عليه السلام قد نقل روايتين وخير المكلف الأخذ بهما، وكانت الروايتين شنو؟ وكانت الروايتان متعارضتين ولو شنو على نحو العموم الخصوص من وجه. فالإمام جاوب قال بأيهما أخذت، إذن أنت مخير في الأخذ بالروايتين المتعارضتين. والتخيير ناش به مطلق، وجدت المرجحات أو لم توجد. المصنف يقول خاب تخيير مطلق يقيد بالمقيدات التي دلت على الترجيح. واضح شاب الروايات الكثيرة الدالة على الترجيح يقيد بها، فهاي مطلقة وديش خاصة، فيقدم الخاص أو مقيد، ذاك يقدم المقيد على مطلق. فهاي تقول أنت مخير سواء وجد المرجح أو لا، ديش يقول إذا وجد مرجح خذ به فتقيده. واضح هذا؟ ثم المصنف يشكل يقول أصلا هناك إشكال في دلالتها على التخير. منشأ هذا الإشكال أن في هذه الرواية يحتمل أن الإمام عليه السلام ليس في مقام أن يخير المكلف بين الروايتين، وأن المراد أنت مخير في العمل كما تقدم. وين في رواية في مكاتبة عبد الله ابن محمد نفس كلامنا، فنقل رواية ذاك رواية قلت، ولكن الواقع أن كل منهما جائز، تتأخذ هاي كل منهما جائز، مخير أنت بينهما. هذا احتمال، والشاهد على هذا الاحتمال أولا وثانيا. أولا عبر الإمام بأنه هكذا كان صوابا بأيهما أخذته من باب التسليم كان صوابا، ولو كانتا متعارضتين فالأخذ بأيهما صواب، كل منهما صواب، لو أحدهما قطعا ليس مطابق للواقع. إذن الكلام مو في مقام التعارض، ماكو تعارض بالواقع، يعني بالواقع أنه مخير، الواقع أنه مخير، حكم الواقع أنه ماذا؟ مخير بين هذين العملين. فالتخير في مقام العمل كالتخير قلنا بين خصال الكفارة، في ذلك إذا كان مخير بينهما فعلا بأي ما أخذ كان صوابا، كما اللي يأتي بأحد خصال الكفارة كان صواب، بأيه ما جاء كان صوابا. هذا الشاهد الأول على أن الرواية ليس في مقام التخيير بين المتعارضين، وإنما في مقام التخيير في مقام العمل. الشاهد الثاني بأنه لا معنى أن نقول بأن الإمام عليه السلام عندما سأله السائل إجا الإمام نقل روايتين متعارضتين وخيره بين الروايتين المتعارضتين. إذا واحد غير الإمام ممكن أن نقبله، إلا أن الإمام العالم بالحكم الواقعي من يجي يسأل هذا السؤال عن الحكم الواقعي، يجي الإمام يجيب روايتين متعارضتين نقلهم ما أدري منو، مو يقول المكلف والله ما أدري يعني أنت مخير بين هاتين الروايتين، ما له معنى هذا. لو كان السائل سأل عن التعارض بين الروايتين وجد الإمام جاوب عن التعارض فيها مجال، كما في مكاتبة الحميري، عفوا مكاتبة عبد الله بن محمد، إلا أنه في المقام إجا الإمام هو نقل روايتين متعارضتين وإجا شنو خير المكلف بينهما. واضح؟ السائل ما جاي يسأل عن تعارض روايتين، السائل جاي يسأل عن الحكم الواقعي، يقول له شنو الحكم. فما له معنى أن يقول له الإمام تخير بين الروايتين المتعارضتين. واضح إن شاء الله؟ إذن هاي الرواية أيضا ما تم دلالتها. إلى الآن عندنا فقط شنو؟ رواية واحدة، رواية الحسن بن الجهم. قال: وهذا الجواب أيضا استظهر منه التخيير مطلقا ويحمل على المقيدات، ولكنه أيضا يناقش في هذا الاستظهار بأنه من المحتمل قريبا أن المراد بأن بيان التخيير في العمل بالتكبير لبيان عدم وجوب، مو واجب، كيفك تلي كبر تلي قوس من الله بن حمد، لا التخيير بين المتعارضين. ويشهد لذلك التعبير بقوله كان صوابا، لأن ليش هذا يشهد؟ لأن تعليل لكون هذا شاهد على عدم التخيير بين المتعارضتين. قال: لأن المتعارضين لا يمكن أن يكون كل واحد منهما صوابا، ثم لا معنى لجواب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقعي بذكر روايتين، يجاوب بذكرها بذكر شنو متعلق بجواب، ثم لا معنى لجواب الإمام، شلون يجاوب الإمام عن الحكم الواقعي بذكر روايتين متعارضتين، ما إلى معنى، ثم العلاج بينهما، إلا هذا إلى معنى أن يجيب الإمام روايتين متعارضتين وبين العلاج بينهما، إلا لبيان خطأ الروايتين وأن الحكم الواقع على خلافهما، فريد يقول له هاي الرواية مو صحيحة، هاي الرواية مو صحيحة، والحكم الواقع أنك مخير العمل، فلنتهي للتخير العمل أيضا. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا الأخير هذا؟ يقول ما إلى معنى أن الإمام يجاوب عن الحكم الواقع بروايتين متعارضتين والعلاج بينهما، إلا أن الإمام إلى معنى أن يجيب روايتين متعارضتين حتى يبين خطأهم ويقول الحكم الواقع كذا، فما ذكره هذا ليس تخييرا بين المتعارضتين، وإنما ذكره هو الحكم الواقعي وهو التخيير في العمل. واضح إن شاء الله؟ فننتهي للتخيير في العمل أيضا، فنقول الإمام ذكر الروايتين حتى يبين خطأهم مو حتى يبين علاج بينهما وهو التخيير. واضح إن شاء الله؟ حتى يبين خطأ الروايتين وبين الحكم الواقعي وهو التخيير في العمل. هاي الرواية الرابعة وتبين بأنها غير تامة. الرواية الخامسة مرفوعة الزرارة، مرفوعة الزرارة المروية عن غوار اللآلي، وقد جاء في آخرها، لعله هاي مصنف يقول أفضل الروايات باعتبار ما يذكر بها مرجحات كلها، كثير مرجحات مذكورة بها، ثم يبين الإمام التخير. جاء بهاي الرواية بعد ما ذكر المرجحات فقد المرجحات، فإن لم يكن فإن لم يكن ما موجودة هي مرجحات، إجا قال له إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع آخر. يقول هذا خبرين إذا فقدت المرجحات بينهما بعد كلش واضحة هاي، لأن التخير إلا أن التخير بعد فقد المرجحات. مصنف يقول ولا شك في ظهور هذه الفقرة منها من هاي المرفوعة في وجوب التخير بين المتعارضين، وفي أنه بعد فرض التعادل، وفي أنه منو التخيير بعد فرض التعادل وعدم المرجحات، لأنها ليش بعد فرض التعادل؟ لأنها جاءت هاي الفقرة بعد ذكر المرجحات وفرض انعدامها، ولكن الشأن في صحة سندها الرواية، وسيأتي التعرض له لسندها، وهي من أهم الأخبار من باب من جهة مضمونها، من جهة مضمونها أهم الأخبار، أما من جهة سندها الأمر فيه واضح. من أول شيء ناقلها في أوائل الآلي، هناك كلام في المصنف والمصنف، من جهة أخرى هي مرفوعة حتى لو كتاب معتبر، لا كلام في مصنفه، هي مرفوعة. شنو مرفوعة بعد؟ وصرح بلفظ الرفع، هاي يسمونه مرفوعة، لم يذكر السند وصرح بالرفع، ويقول رفعه عن زرارة، واضح إن شاء الله، مرفوعا إلى زرارة، هي تسمى بال مرفوعة. لا اعتبار لهذه الرواية من جهة السند كما هو واضح. هاي الرواية الخامسة تبين بأنها تامة دلالة، إلا أن كلام في سندها، صار عندنا روايتين، رواية الحسن بن الجهم الأولى وهاي الرواية الخامسة. الرواية السادسة خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ واضح الرواية وين؟ في التعارض، روايتان متعارضتان، كلاهما يرويه رواية، أحدهما يأمره بأخذ هذا الأمر والآخر ينهاه عنه، جدا واضحة في التعارض. فقال الإمام عليه السلام يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. تقريب الاستدلال بها بقول الإمام عليه السلام بعد وضوح أنها في مقام التعارض بين الخبرين بقوله في سعة حتى يلقاه، في سعة يعني مخير بأيهما أخذ، لا إشكال في ذلك، هذا تقريب الاستدلال. المصنف يشكل عليه بإشكالين، أولا هاي الرواية لو سلمنا دلالتها على التخيير فيرد عليها الإشكال المتقدم في الرواية الثانية وهي رواية الحارث بن المغيرة. شنو هذا الإشكال؟ وهو أنه المطلوب في بيان علاج التعارض أن يكون في زمن الحضور شاملا لزمن الحضور، أما إذا كان مختصا بزمن الغيبة أو احتملنا اختصاصه بزمن الغيبة فهذا لا ينفع. والرواية في المقام إذا بينت التخيير فهي محتملة الاختصاص بزمن الغيبة بزمن عفوا الحضور، وذلك باعتبار قول الإمام عليه السلام يرجعه حتى يلقاه، مش الرواية عبرت يرجعه حتى يلقى من يخبره، من هو الذي يخبره؟ اللي يحصل العلم من عنده، اللي هو الإمام عليه السلام. فإذا كانت معتمدة الاختصاص بزمن الحضور، فحينئذ لا يمكن التعدي لزمن الغيب. وزمن الحضور كما تقدم للمصنف قد يكون له خصوصية، وهي أنه هذا تخير في مدة قصيرة سيلقى الإمام بالنتيجة السيئة. أما في زمن الغيبة تخير في مدة طويلة، لعله طول عمره لا يمكنه أن يدرك الإمام عليه السلام. فلذلك لا نحتمل أو نحتمل الخصوصية، فلا يمكن التعدي إلى زمن الغيبة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أصلا نحن لا نسلم دلالة على التخير، فإن دلالة الرواية على التوقف أقرب، وذلك من جهة قول الإمام عليه السلام يرجئه، يرجئ أن يتركه، يترك الخبرين لا يعمل بهما، توقف لا مو توقف، توقف. واضح إن شاء الله. فقوله عليه السلام يرجئه، هذا يعني أنه ليتوقف في الخبرين ولا يعمل بهما. إن قلت إذا ما مراد الإمام أنه في سعة، إذا كان يرجئ يعني يتوقف في الخبرين ولا يعمل بهما، ما معنى في سعة؟ يقول بأن المراد منه التخير في الفعل، اللي هو التخير العقلي. أنا قلت كنا نقول حكم الواقع التخير، الإمام لا يبين التخير بين الخبرين، هنا يقول لا، مو حكم الواقع التخير، لأن متعارضين متنافيين، ترك فعل، إلا أن هنا تخير عقلي، بمعنى أنه إذا دار الأمر بين المحذورين، يعني هذا الشيء إما واجب وإما ماذا وإما حرام، إما واجب وإما حرام، وما عندي معين للوجوب، ما عندي معين لمن للحمة، ما عندي مرجح لأحدهما على الآخر، فالحكم عقلا شنو؟ يتخير المكلف، يتخير المكلف، لأنه يعني ما يمكن أن يجري الاحتياط. الاحتياط شو يسوي؟ شو يسوي الاحتياط؟ يفعل كل من هو ما يقدر، يعني هذا فعل وهذا ترك، نفس الفعل، يفعل وجوب يمتثل الوجوب فيأتي به لعله حرام موافق الاحتياط، يتركه لعله ماذا؟ لعله واجب. فمقتضى فالحكم العملي هنا أن العقل شنو يخير بينهم، أنت مخير. فالإمام يقول له أنت في سعة، يعني في مقام العمل أنت مخير عقلا بين الأمرين إلى أن تلقى الإمام. في سعة هي راجع للتخير في ماذا؟ في الفعل، للتخير بين الخبرين. فقوله يرجئه يعني يتركه، واضح هذا، هذا أقرب بالفعل كما يقول المصنف، يرجئه اترك الخبرين. في سعة يعني في مقام العمل أنت بأيهما أخذت فلا مشكلة، لأن بالنتيجة هذا هو السائل سأله، قال له واحد يقول له افعل، واحد يقول له شنو؟ اترك. خب من الإمام يقول له ارجعه، حل المشكلة، اترك الخبرين، حل المشكلة، لعله بالواقع حرام، لعله بالواقع شو سوي؟ واضح؟ شو سوي يعني؟ الإمام يقول له أنت في مقام العمل مخير إلى أن تلقى الإمام. واضح إن شاء الله؟ وبذلك هاي الرواية أيضا غير تامة، بل تم الرواية الخامسة والرواية الأولى. قال وقد استظهر من قوله عليه السلام فهو في سعة التخير مطلقا، يعني وجد مرجح أو لا، وعلى فرضه يقيد هذا طبعا. وفيه أولا أن الرواية واردة في فرض التمكن من لقاء الإمام أو كل من يخبره بالحكم على سبيل اليقين من نواب الإمام خصوصا أو عموما، بفرض التمكن من لقاء الإمام أو كل من يخبره بالحكم على كل واحد يخبره على سبيل اليقين. قال فهي تشبه من هذه الناحية الرواية الثانية المتقدمة، رواية الحارث بن المغيرة. قال وثانيا أن الأولى أن الأولى فيها أن تجعل من أدلة التوقف للتخير، وذلك لكلمة يرجئه. يرجئه اتركه، شاشن معنى في سعة، وأما قوله في سعة فالظاهر أن المراد به التخير في الفعل والترك، باعتبار أن الأمر حسب فرض السؤال يدور بين المحذورين، إما واجب وإما حرام، محذوران وهو الوجوب والحرمة. إذن فليس المقصود منه التخيير بين الروايتين، لا سيما أن ذلك لا يلتئم مع الأمر بالإرجاء، يعني التخيير بين الخبرين لا يلتئم مع أمر الإمام عليه السلام بالإرجاء، لأن العمل بأحدهما تخيرا ليس إرجاء، بل الإرجاء وترك العمل بهما معا، فلا دلالة لهذه الرواية على التخيير بين المتعارضين. الرواية السابعة، وقال الكليني بعد هذه الرواية، هاي بعد السادسة، وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، هكذا قال بأيهما أخذت، في رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. المصنف يقول الظاهر بأنها رواية أخرى غير تلك الرواية، وذلك باعتبار اختلاف التعبير، يعني بأنه هذا قول الكليني وفي رواية أخرى بأيهما أخذته، ايش قصد الكليني؟ مقصود أكو نسخة أخرى لتلك الرواية اللي هي السادسة، ولكن عبر فيها الإمام في تلك النسخة الأخرى لهذه الرواية، عبر فيها بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، لو مقصود الكليني هاي أصلا رواية أخرى غير تلك الرواية، مو يحتمل بأن بالرواية الأولى هناك نقلين، النقل الأول نقل الجواب الإمام بتلك الطريقة في الرواية السادسة، النقل الثاني نقلها بالطريقة في الرواية السابعة، فهي رواية ماذا؟ رواية واحدة، هذا احتمال. ويحتمل لا، أصلا هاي رواية شنو؟ رواية ثانية غير تلك الرواية. المصنف يرجح أنها رواية ثانية، ليش؟ يقول لو كانت نسخة أخرى للرواية الأولى، هناك نسخة أخرى للرواية الأولى ونقل آخر للرواية الأولى، لكان الإمام المفروض أن يعبر بتعبير غير هذا التعبير، غير تعبير الخطاب بأيهما أخذته.
إذا كانت
في واحدة في زمان مختلف عن الأخرى. لا، إحنا نقول إذا رواية واحدة.
لا.
فكون يعبر، ما يعبر بأيهما أخذته بالخطاب. شو يعبر؟ بأيهما أخذ.
بأيهما
أخذ. أنا ما شغل رواية واحدة روايتي. لا ما افتهمتوني. لا ما افتهمني الشيء.
لا واضح، شيء
لا مو واضح.
الخطاب هو الغيبة.
لا انت مو انت بسؤالك الاول روايتين روايه واحده منهم مو متعارضتين.
واضح واضح، بس كل واحده بوقت لذلك هنا نجد كذا مو متعارضه.
لا لا ما قديش ما فهمتوني. هسه هذا السؤال، سؤال السائل، سأل شنو سأل بروايتنا؟ قال شخص يجي يخبرني بخبر، شخص ثاني يجي يخبرني شنو؟ برواية أخرى، واحد يقول لي افعل هذا الفعل، واحد يقول لي تركه، اجي الإمام جاوب، هذا جواب الإمام مذكور هنا مذكور الرواية السابعة، هذا المذكور بالرواية السابعة هذا جواب على نفس السؤال السابق، إلا أنه أكو راويين عن هاي الواقعة، راوي نقل الجواب السابع بالرواية السابعة، وراوي نقل شنو؟ الجواب بالرواية السادسة. بعض الأحيان تقرأ رواية بالكليني مثلا بهاي الألفاظ، تروح تقرأها مثلا شيخ الطوسي ناقلها عن الكليني، ناقلها ولكن بألفاظ
أخرى فاختلفت النسخة. هي رواية واحدة
إلا أن النقل إلى شبيه اختلف،
البعض نقلها عن الشيخ الكليني بهاي الطريقة، البعض نقلها عن الشيخ الكليني بطريقة أخرى، فهي رواية واحدة
إلا أنه شنو النقل بها اختلف. فحينئذ إذا اختلف النقل تسقط كل الروايتين، ما أدري هو الصحيح. هذا سؤالي، سؤالي هذه الرواية السابعة
جواب عن السؤال السابق، فهي نفس الرواية السابقة إلا أن الناقل إلها نقل بهذه الطريقة. لولا هاي الرواية السابعة أصلا رواية شنو؟ رواية أخرى. فالشيخ الكليني يقول عندنا رواية، عندنا واقعتين. الإمام مرة سألوه بهذا السؤال جاوب، مرة أخرى سألوه عن نفس السؤال قريب على ذاك السؤال وجاوب هذا الجواب. تفتوا ياي؟ فنسأل هي روايتين ولا رواية واحدة؟ إذا كان رواية واحدة خب ما يفيدنا، هاي الرواية وذيك الرواية الساقطة، ما ندري هو الصحيح. الإمام قال بأيهما أخذت ما بالتسليم، لو قال ارجعه ما ندري.
إذا كانت رواية أخرى تفيدنا،
اشترح المصنف يقول الظاهر أنها رواية أخرى. ليش؟
يقول لأنه لو كانت نفس الرواية كن ما يعبر بالخطاب، يقول بأيهما أخذت، كون يقول بأيهما أخذه ماضي. ليش؟
أو الغائب مو المخاطب، لأن السؤال كان عن شنو؟ عن الغائب. سألته عن رجل اختلف عليه رجلان، أجب الجواب الإمام بالرواية السابقة فقال يرجئه، هو ذاك الغائب مو ارجئه، يرجئه حتى يلقى، مو تلقى، مو تلقى، مو خطاب، حتى يلقى من يخبره. فالسؤال كان عن الغائب، المفروض الإمام من يجاوب له نفس الرواية كان يقول بأيهما أخذ. فقوله عليه السلام بأيهما أخذت هذا يعني أنها رواية أخرى غير تلك الرواية واردة في سؤال آخر غير ذلك السؤال. تفتوا ياي؟ وهاي أيضا ظاهرة دلالتها تامة عليها مع التخير، التخير مطلقا فتقيد بالمقيدات. من هنا يتبع عندنا كم رواية؟ ثلاثة رواية، الحسن بن الجهم، رواية الزرارة، وهاي السابعة. قال ويظهر منه أنها رواية أخرى لا أنها نص آخر في الجواب عن نفس السؤال في الرواية المتقدمة، مو رواية واحدة نقلوها بنقلين نص آخر لتلك الرواية، وإلا لو كانت نصا آخر لتلك الرواية لكان المناسب أن يقول بأيهما أخذ لضمير الغائب لا بأيهما أخذت بنحو الخطاب. وظاهرها الحكم بالتخير بين المتعارضين مطلقا ويحمل على المقيدات. هاي الرواية السابعة. الرواية الثامنة قال وفي عيوني أخبار الرضا للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في خبر طويل جاء في آخره فذلك الذي يسع الأخذ بأيهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. واضح يقول الظاهر من هذه الفقرة هو التخير بين المتعارضين، إلا أن الكلام من لاحظ ما قبل هذه الفقرة وما بعدها لاحظ بأن الكلام عن المستحب على المكروه عفوا، وإذا كان كلام عن المكروه غير الواجب وغير الحرام خب طبعا أنت شنو مخير تدفع تترك، إنما الكلام في الأحكام الإلزامية هاي شنو حكمه، واجب أن نأخذ بها الرواية تخير أو لا. يقول ونفسها الرواية لما ذكرت الأحكام الإلزامية لم نجد تعبر ماذا؟ تعبر بالتخيير، بل نفسها الرواية قد عبرت بالتوقف بالكف والتثبت والوقوف، وحينئذ لا تكون دليلا على التخيير وإنما تكون دليلا على التوقف. واضح إن شاء الله؟ فتكون دليل على التوقف. هذه الرواية من أدلة التوقف، إذن ليس من أدلة التخير ودلالتها تامة. صار عندنا رواية تامة الدلالة إلا أنها تامة الدلالة على التوقف. قال: ما في عيون أخبار الرضا للصدوق في خبر طويل جاء في آخره، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت، وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله. قال: والظاهر من هذه الفقرة هو التخيير بين المتعارضين، إلا أنه بملاحظة صدرها وذيلها، صدر الرواية وذيلها، يمكن أن يستظهر منها إرادة التخيير في العمل بالنسبة إلى ما أخبر عن حكمه أنه على نحو الكراهة. فإذا كان أمرا مكروها فأنت مخير في مقام العمل ولا لا؟ التخيير في العمل ليس بين المتعارضين. ولذا أنها فيما يتعلق بالأخبار عن الحكم الإلزامي، بالإخبار عن الحكم الإلزامي، صرحت بلزوم العرض على الكتاب والسنة، لا سيما وقد أعقب تلك الفقرة التي نقلناها قوله عليه السلام: وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوه إلينا، فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم بيان من عندنا. وهذه الفقرات صريحة في وجوب التوقف والتريث، وعليه فالأجدر بهذه الرواية أن تجعل من أدلة التوقف لا أدلة التخيير. شنو نفس النتيجة؟ لا، احنا نريد الإمام بينا قاعدة بأنه فعلا كما تقولون في مقام العمل ماكو فرق، في مقام العمل بالنسبة لهذا المكلف ماكو فرق، بالنتيجة راح يعمل بأحد الفعلين، سواء كان تخييرا في بين الخبرين أو تخيرا بين الفعلين، بالنتيجة راح يعمل بأحد الفعلين. بس احنا نريد الإمام يأسس لنا قاعدة، وهي أنه حكم التخيير حكم بين الخبرين أو لا، القاعدة في الخبرين التخيير في الخبرين المتعارضين أو لا. مؤسد قال لي لازمه ذلك، إذا خيروا في مقام العمل بين الفعلين فلازمه أنه بالخبرين مخير، لكن لا، لأنه قد هاي الواقعة هي حكمها واقعا ماذا؟ التخير بين الفعلين. في واقعة أخرى حكمها الواقع ليس التخير بين الفعلين، فالإمام خيروا بين الفعلين لأن واقعا هو شنو؟ هو مخير بينهما، لذلك خيره الإمام بين فعلين. هذا لا يعني، لا يعني التخيير بين الخبرين، وماك ملازم. فهذه الرواية الثامنة. والرواية السادسة أيضا المصنف جعلها منين؟ من أدلة التوقف. الرواية التاسعة مقبولة عمر بن حنظلة الآتي ذكرها في المرجحات، وقد جاء في آخرها: إذا كان كذلك أي فقدت المرجحات فارجعه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام بالهلكات. بدايات جدا واضحة. قال: هذه ظاهرة في وجوب التوقف عند التعادل. العاشرة: خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالعمل به والآخر ينهانا عن العمل به، قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأل عنه. قلت: لا بد أن يعمل بأحدهما، قال: اعمل بما فيه خلاف العام. هاي الرواية أيضا دلت على التوقف، ولكن بعد ذلك إذا لابد أن يعمل فيعمل ما خالف العامة، إذا دلت على التوقف. هاي الرواية التاسعة، فعندنا كم رواية دلت على التوقف؟ 3 أو 4 صارا. ال11 قال المرسل الصاحب غوالي اللآلي على ما نقل عنه، فإنه بعد روايته المرفوعة المتقدمة قال في رواية أنه قال عليه السلام: إذا فارجئه حتى تلقى إمامك فتسأله. هذه الرواية أيضا الخامسة أيضا دالة على التوقف. قال: هذه الجملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخيير أو التوقف، والظاهر منها بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتية وبعد ملاحظة مقيداتها بصورة فقدان مرجح ولو في الجملة، الظاهر أن الرجوع للتخيير أو التوقف بعد فقد المرجحات فتحمل مطلقاتها على مقيداتها. فعدنا روايات على الترجيح، وعدنا روايات دلت على التوقف، عدنا بعض الروايات دلت على الترجيح مطلقا، عدنا بعض الروايات دلت على التوقف مطلقا. أكو مرجح لو شنو؟ ماك مرجح، يقول ها خب تقيد بروايات الترجيح يعني مطلقة وذاك مقيد، فيحمل المطلق على اليمن على المقيد، فيقول توقف هناك مرجح أو لا أطلاق. خب ديش يقول لا، إذا مرجح خذ بالمرجح فتقيدها. واضح إن شاء الله. وكذلك في حال التخيير، إذا انتهى النتيجة أنه إذا ماك مرجح شنقول؟ بالتوقف أو التخيير. فالقاعدة الأولية كأنما في القاعدة الثانوية، هي شنو؟ هي العمل بالمرجح. القاعدة الثانوية بالقاعدة الثانوية التوقف أو التخيير. خب ما يصير التوقف أو التخيير بس إلى الآن، هاي نتيجة أولية وياي، لا توقف لا تخيير. فتحمل مطلقاتها على مقيداتها. والخلاصة أن المتحصل منها جميعا أنه يجب أولا ملاحظة المرجحات بين المتعارضين، هاي قلنا القاعدة الأولية في القاعدة الثانوية. فإن لم تتوفر المرجحات فالقاعدة هي التخيير أو التوقف على حسب استفادتنا من الأخبار. هسه راح نجي شنو الذين استفاد الشارح المصنف ينتهي إلى التوقف. هاي هي القاعدة الثانوية. في القاعدة الثانوية قال: لا أن القاعدة التخيير أو التوقف في كل متعارضين وإن كان فيهما ما يرجح أحدهما على الآخر. لا، مو هاي هي القاعدة، مو التوقف حتى لو أكو مرجح، مو التخيير حتى لو أكو مرجح. لا، نعم، المستفاد من الرواية العاشرة خبر سماعة فقط، فقط هاي الرواية المستفاد وهي خبر سماعة، أن التوقف هو الحكم الأولي في القاعدة الثانوية. طبعا ليش رواية السماعة قال توقف؟ قال ما أقدر كن أعمل بأحد، مش قال له خذ بما خالف العامة، مخالفة العامة من المرجحات، خذ ما خالف العامة من المرجحات. هاي وياي، فكأنما القاعدة الأولية هي التوقف. هالنوم شنو؟ هالنوم مرجح، هذا عكس ما انتهى إليه المصنف. المصنف قال مرجح، ماك مرجح، هالنوم توقف أو تخيير. فش نسوي لها القاعدة؟ هاي الرواية عفوا، يقول هاي الرواية لا تتنافى مع ما ذكرناه. ليش؟ لأن المراد بالتوقف المذكور بالرواية المتقدم على المرجح غير التوقف الذي نقول بأنه متأخر عن المرجح، فلا تنافي. تفتوا ياي؟ التوقف المذكور بالرواية المتقدم على المرجح غير التوقف اللي نقول بأنه متأخر عن المرجح. التوقف المتأخر عن المرجح هو توقف عن العمل بالروايتين، وأن نعمل بالاحتياط اللي هو أحد الأقوال الثلاثة المتقدمة. هذا التوقف اللي نقول إحنا متأخر عن ماذا؟ عن المرجح. بينما التوقف المذكور بالرواية مو هذا التوقف. المراد به قال لا تعمل إلى أن تلقى إمام السئلة وشنو؟ واعمل. هذا الشيء، وما نقول إحنا شنو؟ شيء آخر. نقول إحنا توقف لا تعمل خبرين واعمل بالاحتياط. ذاك التوقف يقول لا تعمل إلى أن تلقى الإمام، وهنب شنو؟ يقول في مقام العمل لا تعمل، لا تعمل احتياط أيضا إلى أن تلقى الإمام وتسأله واعمل. لذلك الراوي سأله قال أنا ما أقدر كون أعمل ماذا؟ كون أعمل بأحد إمام ما أقدر. فش قال الإمام؟ إذا لابد أن تعمل فأخذ بما خالف العامة. هاي قرينة على أن الرواية لا تتكلم عن التوقف محل كلامنا. لو تتكلم عن المواقف التوقف في محل كلامنا ماكو مشكلة. لما قلت توقف لا تعمل واحتاط، بين له حكمه. ما هو يتبين عن توقف آخر. فلو فرضنا بالرواية قال ماكو مخالفة العامة، الإمام هنما قال توقف لا تعمل بشيء واحتاط، واضح إن شاء الله؟ لا تنافي. إذا ما مذكور بالرواية توقف آخر غير التوقف محل الكلام. ولذا هاي الرواية لا تستطيع أن تكون حينئذ دليلا على التوقف. مو ولا الكلام مصنف هذا بعد الرواية العاشرة تخليها تدل على التوقف، تبين أنها تدل على معنى آخر. ولكن التأمل فيها يعطي أنها هذه الرواية لا تنافي أدلة تقديم الترجيح، فإن الظاهر أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقاة الإمام، لا التوقف والعمل بالاحتياط اللي هو المطلوب في محل البحث والكلام. وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخير وأخبار التوقف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدمة، وقد ذكروا وجوها للجمع لا يغني أكثرها. راجع الحدائق مذكورة بالحدائق الجزء الأول صفحة 100 اللي حب راجع بالحدائق. أنت مصنف شنو وجه الجمع؟ يقول وجه الجمع على الروايات التخيير إما ضعيفة سندا إما أصلا مو رواية عندنا، تبقى رواية واحدة رواية الحسن بن الجهم. هاي الرواية خب ما تعارض الروايات الباقية اللي دعت التوقف اللي أكثر من عندها صحيحة، واضح إن شاء الله. فبناء على مبنى الوثوق ذيك الرواية أصلا ماذا تسقط عن الحجية، ماكو وثوق بيها. نقدم الروايات الأخرى، هاي النتيجة التي ينتهي إليها المصنف. خلنا نقرأ هذا حتى نكمل. قال وأنت بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار التي استظهروا منها التخيير تستطيع أن نحكم أن تحكم بأن التوقف هو القاعدة الأولية، فمرجح ماكو مرجح شنو؟ توقف. وأن التخيير لا مستند له، إذ لم يبقى ما يصلح مستندا له إلا الرواية الأولى رواية الحسن بن الجهم، وهي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف والرد إلى الإمام. شاف الرواية الخامسة رواية مرفوع الزرارة، الرواية السابعة رواية الكليني في الكافي. قال أما الخامسة وهي مرفوع الزرارة فهي ضعيفة السند جدا، وقد أشرنا فيما سبق إلى ذلك وبينا إحنا ضعفها، وسيأتي بيانه على أن رواية على أن راويها نفسه وزرارة عقبها بالمرسلة، عفوا راويها يعني صاحب القوال الآلي، عقبها بالمرسلة المتقدمة الواردة في التوقف والإرجاء. وأما السابعة مرسلة الكليني فليس من البعيد أنها من استنباطاته مرواية أصلا حسب ما فهمه من الروايات، ففهم هذا مرواية لا أنها رواية مستقلة في قبال سائر روايات الباب. ويشهد لذلك يعني لأنها من استنباطاته ما ذكره في مقدمة الكافي من مرسلة أخرى بهذا المضمون، قال فيها بأيما أخذت من باب التسليم وسعكم، بأيما أخذتم، وهي رواية لش عبر فيها بأيما أخذت، فاختلف التعبير هذا، يعني هو الكلين من استنباطاتي لذلك اختلف تعبير بيها، لأنه لم ترد عنده رواية بهذا التعبير إلا تلك المرسلة التي نحن بصددها، وهي بخطاب المفرد وهذه بخطاب الجمع، وعليه فيظهر أن المرسلتين معا هما من مستنبطاته، يعني اللي بالمفرد واللي بالجمع، فلا يصح الاعتماد عليهما. إذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك أن القول بالتخير لا مستند له، يصلح لمعارضة أخبار التوقف ولا للخروج عن القاعدة الأولية لمن؟ للمتعارضين، اللي هي شنية السقوط وهي التساقط، وإن كان التخير مذهب المشهور. وأما أخبار التوقف فإنها مضافة إلى كثرتها وصحة بعضها وقوة دلالتها، إذن هاي كلها مؤيدات إنها مضافة إلى هذا، هي أصلا لا تنافي القاعدة الأولية اللي هي التساقط، فهي أيضا وجه قوة لها أنها موافقة للقاعدة الأولية، لا تنافي قاعدة التساقط في الحقيقة. ليش ما تنافيها؟ قال لأن الإرجاء والتوقف لا يزيد على ماذا؟ على التساقط لا يزيد، بل هو يعني الإرجاء والتوقف من لوازمه، من لوازم التساقط، إذا تساقطا إذا توقف لا تأخذ بهما، بأخبار التوقف تكون على القاعدة. وقيل هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.